إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم الله إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، لا شك أننا نعيش في زمن كثرت فيه فتن السراء والضراء، وأصبحت سلوكيات التمنع عن الخير والتهور بالشر من سمات هذه الأيام، وابتعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، وأقبلوا على الدنيا وانشغلوا بمجيئاتها وشهواتها. وهذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشر ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشر ويكثر الهرج. المقصود بتقارب الزمان انه هو نزع البركه من الايام والليالي، فان الزمن هو الزمن من يوم ان خلق الله عز وجل السماوات والارض. قال في هذا: ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم، ذلك الدين القيم. فالزمن ثابت لا يتغير ولا يتبدل. والمقصود بالتقارب هنا نزع البركة من الأوقات، وذلك لكثرة سلوكيات التمنع عن الخير والتهور بالشر. ونقصان العمل أي نقصان العمل الذي يعد للآخرة، فإخبار الناس على الله تبارك وتعالى ينقص يوما بعد يوم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. ولذلك قال أيضا: لا تقوم الساعة إلا على شرار الكلب. وإلقاء الشح أي البخل وكثرة الهرج والحقد بين الناس، فكل هذا من سمات عصور الفتن. والذي يعبد الله تبارك وتعالى في زمن كهذا له أجر عظيم عند الله، لأنه يذكره بالصبر الأول بعهد الدعوة والرسالة، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، توقف في ناحية العالم كله في الناحية الأخرى، كلهم يعادون دعوة الله عز وجل ويعادون رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء رحمة للعالمين. عندما وقف النبي على الصفا فنادى على بطون قريش وشرفائها وكرمائها ورفعائها قائلا: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني علي، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم. فخرج الجميع كلهم يريدون ان يعرفوا ما الخبر، وهو الذي صدق فيهم قبل ان يكون نبيا عليه الصلاه والسلام، حتى الذي ما استطاع ان يخرج ارسل عبدا او امه ليعرف حقيقه الامر. فوقف النبي عليه الصلاه والسلام يستنطق منهم الصدق والامانه في دعوته قائلا: لو اخبرتكم ان خيرا خلف فتح هذا الجبل أريد أن تغار عليكم أنكم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، خص أن تكون الصادق الأمين. فقال عليه الصلاة والسلام: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلح. فقال أبو لهب: هل هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم. فسبه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: تبت يدا أبي لهب وتب. الشاهد أن عبادة الله عز وجل في زمن كهذا يذكر العبد بحال الصبر الاول من هذه الامه المباركه، عندما اقبلوا على الله عز وجل وكانوا في غربه وتفرق، لكن هذه الغربه لم تجعلهم يتمنعون عن القيام بواجب الدعوه والامانه والعباده والاقبال على الله تبارك وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا، فطوبى للغرباء. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لقد أخذت في الله قبل أن يخاف أحد، وأذيت في الله قبل أن يؤذى أحد، ولقد كان يأتي علي يوم أو بعض يوم وما لي طعام أنا وبلال إلا ما يواري إبة امرئ مسلم، أي كثرة خبز لو وضعها الإنسان تحت إبته ما بدت من صغر أجنها وشدة الطاقة وقتئذ، ومع هذا صمد صلى الله عليه وسلم وصبر أصحابه من حوله على هذا الدين حتى رفع الله عز وجل الغربة بفضله سبحانه، ثم بفضل صموده وثباتهم على دين الله تبارك وتعالى. فهذه الشهوات والمجليات التي تجر الناس جرا وتأخذهم عن الصراط المستقيم، من المفترض أن المسلم العاقل الذي يفهم لما تجيء به في هذه الحياة ويبصر مواضع قدمه في الأرض، أن هذه الفتن تزيده ثباتا على ثباته وتقوي إيمانه، لأن الضربة التي لا تقسم ظهر الإنسان تقوي من انتصار ظهره. فكذلك كلما اشتدت الفتن وقوت العاطفة كلما ازداد المسلم تمسكا بدينه وإيمانا بدعوته وبهدفه الذي يسعى من أجله في الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رفض من اليمن في العام التاسع من الهجرة، عندما جاءت وفود العرب تبايع على الإسلام من كل صوب وحدث، فجاء رفض من وفود اليمن وكانوا من وجهاء القوم وأثرياء الناس، فأسلموا وحصل إسلامهم، ثم تاقوا قرائن أموالهم بين يديهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام حق الله في مالهم، فاستقبلهم الصديق رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، فرحب بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئنا مسلمين طائعين وتقنى إليك قرائن أموالنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد علمت، ردوها على فقرائكم. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما جئناك إلا بما فضل عن حاجة فقرائنا، يعني وزعوا ما معهم من مال على الفقراء حتى استوفوا، ثم جاءوا بالزائد إلى النبي لضعها في الكتاب صلى الله عليه وسلم. فقال الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هؤلاء القوم؟ والله ما وفد عليك وفد كهؤلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، إن الإيمان بيد الله يضعه في الكفاء، فمن شاء الله أن يشرح صدره للإسلام شرحه. ثم أمر النبي بلالا وأبا بكر أن يسرن نزل هؤلاء، وكانوا 14 رجلا من المدينة اليمن، فجلسوا عند النبي 4 أيام فتعلموا القرآن والسنة وأحكام الشريعة، ثم أرادوا أن ينطلقوا، فقال النبي لبلال: أجزل لهم العطاء. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: نعم يا رسول الله، غلام هو أحدثنا سنا استخلفناه على رحالنا، يعني أعثارك عند الرحال، هو أصغر القوم سنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا عدتم إلى رحالكم فابعثوا به إليه. فذهبوا إلى رحالهم، ثم قالوا له: اذهب لرسول الله فاقض منه حاجتك فقد أعطانا وأجزل لنا العطاء. فذهب هذا الغلام الذي هو أحدثهم سنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، والله ما جئت لأجل هذا، وإن كان قومي جاءوا راغبين في الإسلام، ولكن جئت لأمر آخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي جاء بك؟ قال: لقد خرجت من بلدي وأنا من بني أبزة، اسم العائلة، وأنا من بني أبزة، وجئت إليك لتدعو الله لي بثلاث: أن يغفر لي، وأن يرحمني، وأن يجعل غناية في قلبي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل نظرة إعجاب، ثم قال: اللهم اغفر له وارحم واجعل غناه في قلبي. ثم انطلقوا راجعين إلى رحالهم ورجعوا إلى بلادهم. وفي العام التالي يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفد في منى في حجة الوداع، فيسلمون على رسول الله عليه الصلاة والسلام ويقولون: نحن بنو أبزة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل الغلام الذي كان معكم؟ فقالوا: يا رسول الله، والله ما سمعنا بمثله ولا رأينا له مثيل، والله لو أن الناس تقاسموا الدنيا ما التفت إليهم ولا عبئ بهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، إني لأرجو أن يموت جميعا. فالتفت رجل من الناس فقال: يا رسول الله، أوليس يموت الرجل جميعا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تتشعب به همومه، فلعل منيته تأتيه في واد من أودية الدنيا فلا يبالي الله عز وجل به. دعوة وسؤال وجواب. النبي دعا للرجل أن يموت جميعا، وأراد أن يجمع الله عز وجل عليه الهدف والغاية والإرادة، وأن يجمع عليه قلبه وروحه. والسائل ظن أن المقصود بالموت هنا أن يموت نصف البدن ويبقى النصف الآخر حي، أو يموت الإنسان ويبقى ذراع أو قدم. فأراد النبي أن يوضح المعنى أكثر وأكثر، فقال: تتشعب به همومه، فلعل منيته تأتيه في أودية واد من أودية الدنيا فلا يبالي الله به. هذا أغلب حال أغلب الناس اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، أن الناس تتفرق بهم الهموم والأهداف والغايات، فتختلف وتختلط وتتنازع في داخل النفس الإنسانية. فالإنسان يريد المال والجاه والشهادة العالية والزوجة الجميلة والمركب الفارغ، يريد كل شيء في الحياة، فلا يستقر على حاله، ويبحث في كل سبيل وكل ضرب أن يحصل كل نعيم في الحياة، فيعيش أسير الحياة، أسير الشهوات، أسير المناصب والأماكن في الدنيا، ونسي في زحمة الحياة وقدم الأحداث وغمرة المواقف أن يسأل: هل أريد الجنة؟ فلذلك قال النبي: إني لأرجو أن يموت جميعا. فالناس يعيشون ويموتون، من عاش جميعا مات جميعا، ومن عاش أوجاعا متفرقة مات أوجاعا متفرقة. عندما تستشهد في نفسية الإنسان الهدف والغاية، فإنه يعرف لماذا سيق به في هذه الحياة، فيعيش يبحث عن مراض ربه تبارك وتعالى. قال أهل العلم أن من أهم ما يميز منزلة أهل الصدق والإيمان صدقهم في هدفهم وغايتهم، أن الإنسان يحدد الهدف من الحياة. لو أنت مثلا طالب في الثانوية العامة، الطالب الذي يحصل المكان الذي هو فيه، أنا كان عايز أخش السنة دي كلية الطب، هدفه كله أن يجيب مجموع كلية الطب، لا يعبأ ولا ينشغل بفتح ولا لبس ولا أكل ولا شرب ولا ماتشات كورة. ليه؟ حط لنفسه هدف. قال في بكالوريوس: أنا كان عايز أطلع الأول على الدفعة. من أول يوم الدراسة ما تبدأ شارب الحزام وعاكف على السابق، لأنه عنده هدف. لكن الطالب اللي ضاع عنه هدف، فطول السنة عمال يلعب وهنا وهناك، وتيجي آخر السنة النتيجة فيندم. ليه؟ لأنه لم يحدد الهدف من الحياة. وهكذا لكل إنسان في موقعه، الإنسان الناجح من بداية النجاح تحديد الهدف، وأول نجاح في طريق الآخرة أن يحدد الإنسان: أنا عاوز إيه الدنيا؟ سؤال مهم لابد أن يطرحه كل إنسان على نفسه. أنت عايز إيه الحياة؟ تاكل تشرب تلبس، عايز سيارة، عايز عربية، عايز دنيا، عايز عايز عايز. أين من يريد الله عز وجل؟ أين من يطلب الجنة؟ فقال العلماء أن أول من يحدد منزل أويز منزلة الصديقين أنهم صدقهم في تحديد الهدف والغاية، يعيشون من أجله ويموتون من أجله. الصديق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله لولا ثلاث لما أحببت البقاء، لولا ثلاث أشياء في الدنيا لكان بطن الأرض خير من ظهرها، لولا أن أحمل على جهاد الخيل في سبيل الله، ومكابدة الليل، ومجالسة أقوام ينطقون أطايب الكلام كما ينطق أطايب القمر، لما أحببت البقاء في الدنيا. يقصد الجهاد في سبيل الله، وصلاة الليل، ومجالسة أهل الصلاح والتقى، لأن رفقة أهل الإيمان
تجر الإنسان إلى رياض الطاعة، لكن أهل المعصية يجرونه إلى المعصية والعياذ بالله. والمسلم عزيز بإخوانه جليل بنفسه، والشيطان مع الواحد أقرب ومع الاثنين أبعد. فقل لمن تصاحب أقول لك من أنت، والمرء على دين خليله وصنع شراه. فهذه حقيقة. ولذلك قال عنها أيضا معاذ بن جبل هو على فراش الموت، قال: اللهم إنك تعلم أني لا كنت أحب الحياة لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار ولا لنحش الأزواج، وإنما لظمأ الهواجر ومكابدة الليل ومزاحمة أهل العلم بالرسل. يريد أيضا صلاة الليل والصيام في شدة الحر، لأن من صام يوما في سبيل الله يبتغي به وجه الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، وسقاه الله من نهر حبيبه صلى الله عليه وسلم يوم تظمأ حلوق بني آدم في ساحة الأرض على الله. ويريد مجالس العلم وطلب القرآن والسنة. فهؤلاء عندما صحت لديهم، صحت في قلوبهم الهدف والغاية، عرفوا لماذا جيء بهم في الحياة. ففي زمن الفتن تتنازع قوى كثيرة في داخل الإنسان وخارج الإنسان، أي إنسان تريد أن تجره عن الطاعة، لكن الذي حدد الهدف والغاية إنما هو مصمار في نعش ثابت على أرضه وقدمه ما يتحرك. فلازم للعبد أن يفهم لماذا جيء به في الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود، إنما هنا طلب من الثبات لمن سيأتي ويعيش زمن الغربة الثانية أن يثبت كما ثبت الأول. الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا في مكة 13 عاما تحت السنجال والمطراق وهم ثابتون على الإيمان، منهم من مات تحت التعذيب، ومنهم من فقد أحد حياته ومع ذلك ما تأوه، لكن ما خلد ذكرهم في العالمين إلا بسبب هذا الثبات والصمود. هو الذي جعل بلال بن رباح وهو العبد الحبشي الدليل عند سيده أمية بن خلف لعنة الله عليه يعذب في بطحاء مكة، والصخور على صدره في رمال ما يطيقها إنسان بقدمه، وهو يقول ترنيمته المفضلة: أحد أحد. كان أمية كلما سمع هذه الكلمات مع الصمود والإباء والشمن والعزة من بلال بن رباح يشعر بالخزي والحقار والهزيمة النفسية الحقيقية، هو التي جعلته كلما سمع يقول أحد أحد جعلته يزهد فيه. فيمر الصديق وكان غنيا سخر ماله لدين الله وللدفاع عن المستضعفين، يساوم بأمية على شراء بلال فيقول له اشتريه، فقال: بكم تبيعه؟ قال: بأقية. خذه لا خير فيه. فقال: والله إن أبيت إلا 100 أعطيتك إياها، لأن عمر أبو بكر كان يعرف قيمة الرجال، وسيكون يوما ما لبلال شأن عظيم في الإسلام عندما يأتي فتح مكة ويقف الجميع ينظر من الذي سيسعده الحظ ويوافقه القدر لأن يرفع كلمة التوحيد على رمز التوحيد في الأرض الكعبة. فيقول للنبي آمرا بالخم، فيقف بلال على الكعبة المكرمة ليرفع كلمة التوحيد، وهو الذي ظل عمره كاملا يحضيه عبدا جليلا تبعه لمكة وشوارعها، ليقف أحد المشركين يقول لأخيه: الحمد لله الذي أمات أبي قبل أن يرى هذا الصعلوق على ظهر الكعبة يؤذن. لكنه صعلوق في نظره، وهو عند الله سيد أرفع الناس وأفضل الناس عمقا بسبب إيمانه وعزته وكبريائه وثباته على الدين. هكذا يكون أصحاب المسلم. لا أريد أن أطيل، لكن الذي أريد أن أقوله أن أسعد الناس وأوصر الناس حظا في الحياة إنما هم أهل الإيمان. الناس يجنون ويسعون في الحياة وكل يبحث عن سعادته، ومع ذلك يجنون في نهاية المطاف السعادة لأنهم ما بحثوا عنها في موضعها الحقيقي. فعادوا كما يعود طالب اللؤلؤ في الصحراء صفر اليدين كثير البال خائب الرجاء متعب البدن، لأنه طلب السعادة في غير موضعها. قال ربنا: من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. في الدنيا ولا نجزينهم أجرهم وأحسن ما كان يعمل في الآخرة. فالشاهد أن حياة الإيمان فيها استقامة الحياة للعبد في الدنيا والآخرة. أهل الإيمان يجازون على إيمانهم بسعة صدورهم وصفاء بالهم ورضاهم بأقدار الله تبارك وتعالى. والشاكون الصادقون لا يسمعون حياة ويعيشون أوزاع المتفرقين لأنهم تشعبت الهموم والرغبات والنزعات في داخل الإنسان فعاش قلقا مضطربا لا يسعد بحياة. ولو سيقت الدنيا كلها بحذافيرها تحت يده ما يشعر بالسعادة ولا يجد لها طعما يأكل ويشرب ويلهب ويلهو ويذهب هنا وهناك، لكنه من داخله تعيش. وإلا فقل لربك لماذا ينتحر هؤلاء الذين يعيشون في الغرب وقد ملكوا الحياة بطولها وعرضها بعدما استفرغوا الوسع في استنفاذ كل وسائل الحياة الممكنة، ومع ذلك تضيق صدورهم التي بين جنوبهم؟ لماذا؟ لأنه لم يشعر بطعم السعادة الحقيقية. السعادة هنا في الصدور لا فيما يملك الناس. فأهل الإيمان هم أسعد الناس أوسع الناس صبرا. لماذا؟ لأن الإيمان عمر القلوب ويبحثون عن مراضي ربهم تبارك وتعالى. وأما الذين أعرضوا فالله عز وجل توعد بأن له معيشة ضنكة في الدنيا والآخرة، يعيش حياة الضنك ويشعر بضيق الحياة في صدره وكأنها كلها وزعت على صدره وما يستطيع أن يلتقط أنفاسه بسبب الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم جلت قدرته وتعالت عظمته أن ينعم علينا بتوبة صادقة وأن يمتعنا بديننا وإيماننا وأن يرد شارد وضال المسلمين إلى رياض الإسلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.